وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن الاستئجار على المستحب، وقلنا أنه بما أن المستحب لا يقع في الخارج متصفا بالاستحباب إلا مع قصد امتثال أمره، فيكون بينه الاستئجار على المستحب وبين اتصافه بالاستحباب في الخارج تناف، لما تقدم من أن قصد امتثال الأمر هو الإخلاص، والإخلاص ينافي إيقاع العمل بقصد الأجرة. بعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى هذه النكتة المهمة، شرع في بيان ما يمكن أن يستأجر عليه من الأعمال المستحبة وما لا يمكن أن يستأجر عليه من الأعمال المستحبة، وبين ضابطة، فقال أن كل ما يتوقف انتفاع المستأجر به على وقوعه بقصد القربة فهذا ينبغي الحكم بعدم صحة الاستئجار عليه، لما تقدم من أن إيقاع العامل بقصد القربة ينافي إيقاع العامل للعمل بقصد استحقاق الأجرة، فبينهما تناف. وكل ما يخرج بنفس الإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به فإن الإجارة لا تصح عليه، والمفروض أن مقصود المستأجر هو أن ينتفع، وانتفاع المستأجر موقوف على تحقق قصد القربة، ولكن قصد القربة يحصر الانتفاع بالعامل ويمنع من وصول العمل إلى المستأجر، لأن قصد القربة يعني قصد العامل امتثال الأمر المتوجه إلى العامل. إذن الإجارة لا تصح في هذا المورد. وأما الأعمال المستحبة التي يتصور فيها انتفاع المستأجر من دون وقوعها في الخارج من العامل بقصد الإخلاص والقربة فلا مانع من الاستئجار عليها، كبناء المساجد وكالمشي إلى المحاويج، بل النيابة في العبادة. فإن من بنى مسجدا فإنه يعمل عملا مطلوبا للشارع، فإن بناء المساجد مستحب من كل مكلف، إلا أن ترتب الثواب على العمل فرع قصد الإخلاص من العامل. فإذا لم يقصد العامل الإخلاص وإنما قصد أن يأخذ الأجرة من المستأجر، بحيث لولا إعطاء المستأجر للأجرة لم يصدر هذا العمل وهو محبوب، فمثل هذا العمل المحبوب للمولى تصح الإجارة عليه. وباعتبار أن الشارع يحب هذا العمل مباشرة وتسبيبا، والمتسبب في المقام هو المستأجر، فإن الثواب يكون للمستأجر. إذن انتفاع المستأجر بهذا العمل لا يتوقف على أن يكون العمل صادرا من العامل على وجه الإخلاص، بل يمكن أن يتصور انتفاع المستأجر بهذا العمل ولو صدر من العامل بقصد غير الإخلاص، بقصد الأجرة أو أمثال ذلك من الضمائم. وهكذا المشي إلى المحاويج والفقراء، فإن منفعة المشي إلى المحاويج والفقراء ترجع إلى المعطي للأجرة، والذي يرجع إلى الماشي هو نفس الأجرة، وهذا المقدار كاف في تصحيح الإجارة، لأن الشارع يرى محبة هذا العمل سواء صدر منك على وجه المباشرة أو على وجه التسبيب المتحقق بإعطاء الأجرة. والمفروض أن المشي حركة لها مالية تصح أن تقابل بالأجرة، إذن الإجارة صحيحة والمنفعة متصورة. في مثل هذه الصورة نقول بجواز الاستئجار، وكذلك نقول بالتصحيح في باب الاستنابة في العبادة، وذلك لأن انتفاع المنوب عنه بعبادة النائب إنما يكون بهذا الوجه، وذلك لأن الثواب المترتب على عمل النائب يكون للمنوب عنه، فيجوز حينئذ إذا كانت الحركات لها مالية ويترتب عليها فائدة للمستأجر أن تقابل بالأجرة، فيعطي المنوب النائب على أن يصلي لله بقصد أمر المنوب عنه، هذا لا بأس به، فإن هذا أمر يصح بلا إشكال باعتبار أن انتفاع المستأجر متحقق، وصدور هذا العمل من العامل على غير وجه الإخلاص متصور، وذلك لأن المفروض أن ما لم يتحقق فيه الإخلاص من عمل النائب لا يمنع من ترتب الثواب وهو المنفعة الراجعة إلى المستأجر، فيندرج باب النيابة تحت باب ما لا يتوقف انتفاع المستأجر فيه على الإخلاص، وتشمله الضابطة المتقدمة وهو أن كل ما ينتفع به المستأجر إذا وقع من العامل على غير وجه الإخلاص صحت الإجارة عليه. والسبب ووجه ذلك أن عمل النائب في المقام إنما هو جعل نفسه بمنزلة المنوب عنه في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي أن يكون القرب قرب المنوب عنه لا قرب هذا النائب، ولا ينوي أن يتقرب هو، وإنما ينوي أن يتقرب عن المنوب عنه، فهو يجعل نفسه عاملا يتقرب إلى الله للمنوب عنه، ويرجع هذا في المعنى إلى أنه يجعل نفسه بمنزلة المنوب عنه في العمل قربة إلى الله تعالى، فإذا التقرب يكون للمنزل عليه لا للمنزل، والمنزل عليه في المقام هو المنوب، وهذه هي الفائدة والمنفعة المرجوة من وراء الإجارة، فتصح الإجارة حينئذ، ولا تتنافى مع أن النائب إنما جعل نفسه نائبا بإزاء الأجرة، لا منافاة بين هذا أي بين قصد النائب في النيابة الأجرة وبين قصد النائب في المنوب فيه التقرب إلى الله تعالى، لأن التقرب إلى الله في العمل المنوب فيه إنما كان تقرب المنوب عنه لا تقربه هو، إذن لا منافاة بين الأمرين. لكن ربما يقال إشكالا على هذا المطلب أن الموجود من الأجير في الخارج أمر واحد وهو الصلاة عن الميت قربة إلى الله تعالى، فإن لم تكن هذه الصلاة مشتملة على الإخلاص من جهة اشتمالها على قصد الأجرة لم ينتفع بها المنوب عنه وهو الميت لفقدها لشرط الإخلاص المصحح للعبادة، وإن أمكن انتفاع الميت لإمكان الإخلاص فلا وجه حينئذ للمنع من وقوع الإجارة على العبادة في مثل المقام في العبادات المستحبة مثلا، فالجمع بين الأمرين بأن نمنع من وقوع العمل عن العامل عبادة ونصحح وقوع العمل عن المنوب عنه عبادة بحيث تكون الأجرة في مقابل شيء والانتفاع المترتب على الإخلاص في شيء آخر أو بشيء آخر، هذا لا وجه له، لأنه لا يوجد من العامل إلا شيء واحد، فلا توجد منه نيابة في جهة وصلاة عن الميت في جهة أخرى، بل هما شيء واحد، فالصلاة عن الميت منشأ لانتزاع عنوان النيابة، فهذا العمل الواحد إن كان مشتملا على الإخلاص فلا وجه حينئذ لدعوى المنافاة، وإن لم تكن مشتملة على الإخلاص ولم يكن هذا العمل مشتملا على الإخلاص فلا وجه لاستحقاق الأجرة ولا وجه لانتفاع الميت وغير ذلك مما يكون مرجوا من وراء الإجارة. الشيخ قدس الله نفسه يرد هذا الإشكال بالبيان التالي، وهو أن المضر بصحة الإجارة كون متعلق الإجارة بنفسه مشروطا بالإخلاص، فإذا كان المشروط بالإخلاص عين متعلق الإجارة ورد إشكال المنافاة، إذ من الواضح أن الإجارة والعبادة لا تريدان على شيء واحد وتتعلقان به. أما إذا كان العنوان الذي تعلق به الإجارة غير العنوان الذي كان متقوما بالإخلاص، فلا بأس حينئذ بالإجارة ولو اتحد هذان العنوانان في الخارج. فالشيخ يرى كفاية التغاير العنواني في المقام حتى لو تحقق بين العنوانين نسبة الاتحاد في الخارج. والشيخ يقرب المسألة بهذا، يقول: نحن نقول عن النائب أنه صلى، ونقول عنه أنه ناب عن فلان، ولكن إذا وصل الكلام إلى المنوب عنه فلا نقول أنه ناب عن فلان، بل نقول صلى فلان. فإذا حوسب الميت في قبره وسئل هل صليت الصلاة الفلانية، يقول نعم، وذلك لصدورها من نائبه، فيكون وقوع العمل من النائب مصححا لإسناده إلى المنوب عنه، هذا مقتضى النيابة. لكن لا نقول عن المنوب عنه أنه صلى، أنه ناب، فننفي، نسلب النيابة عن المنوب عنه، مع أننا نسندها إلى النائب، فنقول عن النائب أنه ناب ونقول عنه أنه صلى، ولكن المنوب عنه نقول أنه صلى ولا نقول عنه أنه ناب. ومن الواضح أن هذا يحتاج إلى ملاك، فملاك النيابة قائم بالنائب، لذلك تسند النيابة إليه وليس موجودا في المنوب عنه. ولا معنى للقول بأن مقتضى النيابة إسنادها إلى المنوب عنه، لأن مقتضى النيابة إسناد ما وقعت فيه النيابة لا إسناد نفس النيابة. إذن ما وقعت فيه النيابة، ما وقعت فيه النيابة يسند إلى شخصين، إلى النائب باعتبار وإلى المنوب عنه باعتبار. الذي وقعت فيه النيابة هو الصلاة، فيقال عن النائب أنه صلى ويقال عن المنوب عنه أنه صلى. شأن النيابة في مثل هذه الموارد أن تحصر إسناد النيابة بلحاظ الأثر بالمنوب عنه، فالصلاة وإن صح إسنادها إلى النائب واقعان، لكن النيابة تصرف آثار العمل عن النائب إلى المنوب عنه. فإن قلت الآثار إنما ينتفع بها من صدرت الصلاة عنه، قلت شأن النيابة كما هو صرف الآثار إسناد العمل إلى المنوب عنه. وإن شئت قلت أن النيابة شأنها أن تحصر بحسب الاعتبار إسناد العمل بالمنوب عنه، فينحصر ترتب الآثار في المنوب عنه، فيقال عن المنوب عنه أنه صلى وعن النائب أنه ناب. إذن إذا قيل عن النائب أنه صلى ولاحظنا النيابة، نقول صلى نيابة. نعم، الغافل عن النيابة يقول هذا يصلي وصلى وأمثال ذلك، لكن لو اطلع على أنه نائب لقال صلى نيابة. فإذن إذا كان هذا العمل الواحد مشتملا على هذين الاعتبارين، فبالإمكان حينئذ أن نفكك بين هذين الاعتبارين في الأحكام، فنقول أن حكم النيابة أنه لا يشترط فيها الإخلاص، وأما حكم العمل المنوب فيه أنه يشترط فيه الإخلاص والتقرب فيه لمن أسند إليه العمل بحسب النيابة. إذن لا بأس أن نقول أن هذا العمل الواحد هو من جهة نافع للمستأجر لا للمؤجر، ومن جهة مصحح لإجار للأجرة وأخذ الأجرة من النائب، ولا بأس بذلك. إذن الذي ينويه النائب هو قرب المنوب عنه، قرب المنوب عنه لا قربه هو في الواقع. لذلك نجد أن كثيرا ممن يعملون للموتى لا يلتفتون إلى أنهم ينالون ثوابا في هذه النيابة، بل يرون أنفسهم مجرد محسنين إلى الميت، وأن الذي ينتفع بالعمل محضا هو الميت، وما ذلك إلا لأن النيابة ليست مشروطة بالإخلاص، وما ذلك إلا لأن الثواب إنما يذهب إلى الميت والقرب يكون للميت. إذن يكون انتفاع المستنيب والمستأجر في النيابة غير موقوف على قصد النائب الإخلاص، بدليل صحة النيابة في صورة الغفلة عن الأمر من جهة النائب، بمعنى أنه لو قلنا بأن انتفاع المستأجر يتوقف على قصد النائب للإخلاص، فكيف نصحح الثواب في مورد الأكثر العام الذين يعملون العمل وهم لا يقصدون الإخلاص في نيابتهم، بل يقصدون الثواب للميت فقط من باب الإحسان؟ فإذا النيابة لا تتقوم بالإخلاص. نعم، الذي يتقوم بالإخلاص هو العمل المنوب فيه، ولكن الثواب والقربة في هذا العمل المنوب فيه تكون للمستأجر لا للنائب. إذن يصح أن تتعلق الإجارة بمثل هذا العمل لاشتماله على اعتبارين، فهو باعتبار يشترط فيه الإخلاص، وهذا الاعتبار هو الاعتبار بلحاظ إضافة العمل إلى المستأجر، وهذا حاصل في المقام، أي أن الإخلاص حاصل ولا أجرة فيه. والاعتبار الثاني هو اعتبار العمل بالإضافة إلى النائب، وهذا ليس مشترطا بالإخلاص، فيصح أخذ النائب الأجرة عليه. وهذا هو وجه ما ذكر في تصحيح العمل النيابي. نعم، ذهب بعضهم إلى أن النياب الأجرة إنما تكون على المقدمات، ولكن هذا بعيد خصوصا بملاحظة ما ورد في روايات النيابة، كما ورد في استنابة الإمام الصادق عليه السلام لولده إسماعيل، فإن ظاهر هذه الرواية أن الأجرة في مقابل نفس الحج لا في مقابل المقدمات، كما أن الوجه الذي ذكره بعضهم وهو الالتزام بخروج الموارد المنصوصة بالناس ضعيف جدا، لأنهم تسليم بإشكال المنافاة، والخروج تخصيص إذا كان بالناس، والتخصيص يعني أنه لا يشترط في هذه الموارد الإخلاص في العبادة، وهذا بعيد جدا، بل الشيخ يرى أن وجه دفع الإشكال ما ذكره من تعدد الاعتبار في المقام. قال الشيخ
ذكره سابقا، يعني شنو الوجه الجديد الذي يأتي به؟
وجه الأجير،
هذا الأمر بمسألة التفكيك في مسألة.
طبعا البحث مع الشيخ طويل في هذه المسألة بالفعل، يعني هناك بحث بينهم أن هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح، مثل السيد اليزدي وغير واحد استشكل على الشيخ بأنه لا نتعقل هذا التفكيك، وإلا لا يمكن بعد أن نتصور أن هذا العمل يمكن أن يراء فيه، فيأتي النائب بالعمل مثلا رياء ومع ذلك ينتفع الأجير، وأمثال ذلك من الموارد. وهناك وجوه تذكر أخرى لتصحيح هذا العمل النيابي. قال بعد أن ذكر إشكال المنافاة وأن المستحب لا يقع مستأجرا عليه بوصف كونه مستحبا، قال وحينئذ فإن كان حصول النفع المذكور منه متعلق بحصول متوقفا على نية القربى لم يجوز أخذ الأجرة عليه، كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به. قوله ليقتدي به بيان لكيفية انتفاع المستأجر، لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص، المكلف الأجير إذا تقدم ليصلي حتى يقتدي به المستأجر تكون صلاته غير واجدة للإخلاص، باعتبار أنه صلى بقصد الأجرة، فلا تقع صلاته قربية، وإذا لم تقع قربية لم تصح حتى يقتدي به الأجير فيها المستأجر فيها. والمفروض مع عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر، وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجوز الاستئجار عليه. إذا كان حصول النافع موقوفا على وقوعه نافعا للمستأجر. ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله تعالى أصالة، كما في المثال المذكور وهو إعطاؤه الأجر ليتقدم في الصلاة إماما، لا نيابة وإهداء ثوابها. يعني لا، ليس من هذا القبيل استئجاره أن يصلي لله تعالى نيابة ويهدي أصالة ويهدي ثوابها إلى الميت مثلا أو إلى المستأجر، وإهداء ثوابها إلى المستأجر، هذا إهداء ثوابها معطوف على العبادة لكن معطوف بحرف لا، يعني معطوف على العبادة بحرف لا، بمعنى أنه من هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله تعالى أصالة، أصالة تمييز العبادة، لا نيابة وإهدائي، بمعنى أنه ليس من هذا القبيل استئجاره على العمل وإهدائي، يعني على العمل نيابة وإهدائي ثوابها إلى المستأجر. لا عفوا، هذا إهداء معطوف على العبادة لكن أيضا من قيود المنفي، من قيود المنظر أو الممثل. نعم، يصلي المراد أن يستأجر ليصلي صلاة ويهدي ثواب صلاته إلى المستأجر، يقول هذا باطل، وذلك لأنه إذا لم تصح لا ثواب عليها حتى يتصور وقوع الإجارة. فإن ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص المنفي مع الإجارة، وإن كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص جاز الاستئجار عليه كبناء المساجد وإعانة المحاويج، فإن من بنى لغيره مسجدا عاد إلى الغير نفع بناء المسجد وهو ثوابه، وإن لم يقصد البناء من عمله إلا أخذ الأجرة. وكذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج والمشي في حوائجهم، فإن الماشي لا يقصد إلا الأجرة، إلا أن نفع المشي عائد إلى المستأجر. طبعا نوقش في هذين المثالين أن متعلق الاستحباب في هذين المثالين أعم من المباشرة والتسبيب، وإذا كان أعم من المباشرة والتسبيب فنفس استئجار المستأجر للبناء وللذي يمشي في إعانة المحاويج هو أمر مستحب، كما أن انتفاع المستأجر في المقام إنما هو بإسناد العمل إليه إسنادا أعم من المباشرة والتسبيب، فيقال بنى مسجدا يعني تسبب في بناء مسجد أو باشر بناء مسجدين. وعدم قصد العامل الإخلاص لا يضر، وذلك لأن بناءه لا يكون محققا لعنوان المسجدية، إذ المسجدية تكون بالقصد وهو ليس مالكا لغير العمل، وما يوقف مسجدا هو المبني للبناء، فإذا لا مدخلية لحركة البناء إلا من حيث كون تلك الحركة مقدمة لوجود المسجد، وهذه المقدمة قد تكون مقدمة بعيدة وقد تكون مقدمة قريبة. مثلا استؤجر ليبني بناء ثم أوقف البناء بعد سنتين من تمام البناء مسجدا، فيقال عن الواقف أنه بنى مسجدا من هذا الباب.
في ثواب بدون قصد التقرب يعني؟
لا، القصد أنه لا مدخلية للعامل في المقام أصلا حتى يقع الكلام أنه استؤجر على عبادة أو لا لم يستأجر على عبادة. ما استؤجر عليه العامل نفس الحركة البنائية، وهذه الحركة البنائية مقدمة للمسجد لأنها نفس إيجاد المسجد، وما يشترط فيه الإخلاص هو إيجاد المسجد. وكذلك المشي إلى المحاويج فإنه سبب في انتفاع الفقراء، زين، وهذا السبب توليدي طبعا متحد مع المسبب، لكن المسبب باعتبار يسند إلى المعطي للأجرة، هو بهذا الاعتبار مستحب، وهذا المسند إلى المستأجر لا مدخلية للعامل فيه إلا من حيث هو سبب، وعدم وقوع الإخلاص في السبب لا ينافي وقوع الإخلاص في المسبب. إذن لم يقع الاستئجار هنا على عبادة حتى يقال بأنه يمكن أن يتصور انتفاع المستأجر فيها من دون قصد الإخلاص، أصلا لا، ليس هذا بعبادة. ومن هذا القبيل استئجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة كالحج والزيارة ونحوهما، فإن نيابة الشخص عن غيره فيما ذكر وإن كانت مستحبة، يعني يمكن أن يتصور اندراجها تحت الاستحباب، إلا أن ترتب الثواب للمنوب عنه وحصول هذا النفع له لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص في نيابته، بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير وعمل العمل بقصد التقرب الذي هو تقرب المنوب عنه بعد فرض النيابة انتفع المنوب عنه، سواء فعل النائب هذه النيابة بقصد الإخلاص في امتثال أوامر النيابة عن المؤمن أم لم يلتفت إليها أصلا ولم يعلم بوجودها، فضلا عن أن يقصد امتثالها. ألا ترى أن أكثر العوام الذين يعملون الخيرات لأمواتهم لا يعلمون ثبوت الثواب لأنفسهم في هذه النيابة، ومع الغفلة لا يمكن أن يتصور استناد العمل إلى هذا القصد، كيف يجامع القصد الغفلة؟ ما يمكن. إذن هم لا يعملون هذا العمل إلا بقصد ترتب الثواب للميت، بل يتخيل النيابة مجرد إحسان إلى الميت لا يعود نفع منه إلى نفسه. والتقرب الذي يقصده النائب بعد جعل نفسه نائبا هو تقرب المنوب عنه لا تقرب النائب، بدليل الغفلة، فإنه لو كان قاصدا لتقربه لم يعقل صدور العمل منه غفلة. فيجوز إذا جاز هذا تبرعا، جاز أن يقع ذلك بالأجرة، فيجوز أن ينوب لأجل مجرد استحقاق الأجرة عن فلان. يقول الشيخ إذا تصورنا أن العامية لا يقصد في نيابته أن يكون متقربا إلى الله بتلك النيابة كما في موارد الغفلة، فإن أكثر العوام لا يقصدون في مقام النيابة إلا أن ينتفع الميت، لا يقصدون شيئا آخر، ويغفلون عن أن هناك ثوابا يسمى ثواب النيابة عن الميت، يرون أن عملهم مجرد إحسان إلى الميت لا نفع فيه بالنسبة إلى أنفسهم. فإذا كان هذا العمل صحيحا في صورة التبرع فلما لا يصح في صورة الاستئجار؟ والفرق بين التبرع والاستئجار هو انتفاع العامل بالأجرة فقط. إذن يمكن أن نتصور أن العامل في مقام في باب الإجارة يقصد الإحسان إلى الميت، بمعنى أنه يقصد أن ينتفع الميت بعمله لا بأس بذلك. ثم إذا عرض هذه النيابة الوجوب بسبب الإجارة فالأجير غير متقرب في نيابته، لأن الفرض عدم علمه أحيانا بكون النيابة راجحة شرعا يحصل بها التقرب كما في مثال العامي، لكنه متقرب بعد جعل نفسه نائبا عن غيره، يعني يتقرب إلى الله تقربا نيابيا، أي أنه يتقرب للميت لا يتقرب لنفسه، فهو متقرب بوصف كونه بدلا ونائبا عن الغير، فالتقرب يحصل للغير. فإن قلت الموجود في الخارج من الأجير ليس إلا الصلاة عن الميت مثلا، وهكذا سائر الأعمال النيابية، لا يوجد من الأجير إلا هذا العمل المتصف بأنه عن المنوب عنه، وهذا هو متعلق الإجارة والنيابة، هذا الأمر الواحد تعلق به كل من الإجارة والنيابة. فإن لم يمكن الإخلاص في متعلق الإجارة للزوم لأنه صدر بقصد الأجرة، لم يترتب على تلك الصلاة نفع للميت، لأن ما يفقد الإخلاص هو ما ينبغي أن ينتفع به الميت وهو فاقد للإخلاص، وإذا فقد الإخلاص لم تكن فيه منفعة للميت. وإن أمكن لم ينافي الإخلاص لأخذ الأجرة كما ادعيت، يعني إن أمكن انتفاع الميت فلم تكن الأجرة منافية للإخلاص، وإلا كيف انتفع الميت؟ وليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها إلى الله تعالى شيئا، ونفس الصلاة شيئا آخر، حتى يكون الأول متعلقا للإجارة والثاني موردا للإخلاص. قلت: القربة المانع اعتبارها عن تعلق الإجارة هي المعتبرة في نفس متعلق الإجارة. شيخ يقول: التنافي بين الإجارة والإخلاص إنما هو في صورة وحدة العنوان الذي كان موردا للإخلاص ومتعلقا للإجارة. أما إذا تعدد العنوان بحيث كان عنوان هو متعلق للإجارة وعنوان آخر هو مورد للإخلاص فلا بأس حينئذ، وإن اتحد خارجا مع ما لا يعتبر فيه القربة مما لا يكون متعلقا للإجارة. بمعنى أنه إذا اتحد متعلق الإجارة ومتعلق الإخلاص ورد إشكال المنافى، حتى لو اتحد هذا العنوان خارجا مع ما لا يعتبر فيه القربة، اتحاده الخارجي مع ما لا يعتبر فيه القربة لا يدفع إشكال المنافى في العنوان الذي هو متعلق للإجارة. فالصلاة نعم
حتى يتعدد العنوان لابد أن يقول هكذا: أنا أصلي عن نفسي قربة من الله تعالى نيابة عن فلان.
لا، هذا غير يعني المفروض في المسألة. المفروض في المسألة بحسب إشكال المستشكل أن الإجارة والنيابة زين تعلقا بشيء واحد. الشيخ يقول: هذا الشيء الواحد الذي تدعي أنه متعلق لهذين الأمرين ليس شيئا واحدا، هو شيء واحد ذو جهتين. هذا التعدد في الجهة وإن كان تعددا عنوانيا إلا أنه يدفع غائلة التنافي والتضاد بين الأمرين، لا بأس بذلك. نعم، لو كان العنوان الذي تعلقت به الإجارة وتعلق به العبادة عنوان العبادة أمر واحد ورد إشكال المنافاة، لكن هذا الاتحاد إنما هو اتحاد في العنوان، وهذا غير ما نحن فيه في باب النيابة، فإنه في النيابة يوجد عنوانان لا عنوان واحد. قال: فالصلاة الموجودة في الخارج أخب أمر واحد بلا إشكال، لكن على جهة النيابة فعل للنائب، من حيث إنها نيابة، أنا أضيف منه، نيابة منه عن الغير. عن الغير قيد توضيحي للنيابة، لأنها لا تكون نيابة إلا إذا كانت عن الغير. إذن هذا فعل للنائب من حيث أنها منه. خب، النيابة كسائر الأفعال لا يتصور وقوعها بدون فاعل، صحيح؟ مثلا كما لا يتصور وجود صلاة بدون مصلي، كذلك لا يوجد صلاة بدون، لا توجد نيابة بدون نائبين. فالنيابة كالصلاة، فالصلاة تحتاج إلى مصلٍ، والنيابة تحتاج إلى نائب، والحج يحتاج إلى حاج، والنيابة تحتاج إلى نائب، وهكذا. حاجة النيابة إلى النائب هي حاجة الفعل إلى الفاعل المباشر، فهي من حيث المباشرة فعل للنائب، من حيث المباشرة، وهذا قوله من حيث إنها نيابة، يعني من تلك الحيثية التي ينتزع منها عنوان النيابة تكون فعلا للنائب. طيب، النيابة تنتزع من أي حيثية؟ من حيثية انتساب الفعل إلى مطلق الفاعل، أو من حيثية انتساب الفعل إلى الفاعل المباشر؟ لا تحتاج إلى ملاحظة انتسابها إلى الفاعل المباشر. مثلا فتح المدينة وفتح البلد زين يسند إلى الجندي ويسند إلى الأمير، فنحن لا نحتاج في مقام الإسناد إلى ملاحظة حيثية المباشرة، بل يكفي ملاحظة مطلق الانتساب. أما النيابة فلا يكفي فيها ملاحظة مطلق الانتساب، لابد أن نلاحظ الانتساب إلى المفاعل المباشر، الانتساب الخاص. إذن هي من حيثية الانتساب الخاص فعل لفعل خاص، وهو هذا النائب، خب هذا الذي يختص به النائب هو عنوان النيابة من حيث إنها نيابة. وبهذا الاعتبار ينقسم الفعل في حقه إلى المباح والراجح كما في مورد النيابة عن الموتى، والمرجوح كما في مورد النيابة في الحج لمن اشتغلت ذمته بحج واجب، زين، غير ما يريد النيابة فيه. وفعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب. خب هذه الصلاة الموجودة في الخارج كما أنها فعل للنائب فعل للمنوب عنه، لكن فعل للمنوب عنه بعد ملاحظة النيابة، وذلك لأن النيابة توسع دائرة انتساب الفعل لتشمل تلك الدائرة المنوب عنه. فإذا لاحظنا المنوب عنه بعد اتساع دائرة الانتساب نسندها إليه فنقول هذه الصلاة مسندة إلى المنوب عنه. خب هذا الإسناد لا يصحح انتزاع عنوان النيابة لأنه كان في طول النيابة، فكيف يصحح عنوان النيابة؟ لكنه مع ذلك يحقق الفائدة المرجوة بالإجارة. وبهذا الاعتبار تترتب عليه الآثار الدنيوية والأخروية لفعل المنوب عنه الذي لم يشترط فيه المباشرة. والإجارة تتعلق به أي بهذا الفعل وهو الصلاة الموجودة في الخارج، التذكير باعتبار أنه فعل واحد، أي بهذا الفعل الواحد تتعلق الإجارة به بالاعتبار الأول وهو اعتبار الانتساب على وجه المباشرة. الإجارة يطلب منها أن يكون هذا الفعل فعلا منك على وجه المباشرة، هذا المطلوب. والتقرب زين يتعلق به بالاعتبار الثاني. فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان: نيابة صادرة عن الأجير النائب فيقال نابعا فلانا، وفعل كأنه صادر عن المنوب عنه فيمكن أن يقال على سبيل المجاز صلى فلان، ولا يمكن أن يقال صلى فلان، هنا في هذه العبارة يرد به المنوب عنه، ولا يمكن أن يقال ناب فلان أي ناب المنوب عنه، مع أن النيابة عين الصلاة، لكن انظر كيف يمكن إسناد الصلاة دون إسناد النيابة. إذن هذا الفعل الواحد يصح إسناده إلى المنوب عنه باعتبار وينفع عنه باعتبار آخر، ولا نريد من اختلاف الأحكام إلا هذا. فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافي اعتبار القربة في الثاني جواز الاستئجار على الأول الذي لا يعتبر فيه القربة. وقد ظهر مما قررناه وجه ما اشتهر بين المتأخرين فتوى وعملا من جواز الاستئجار على النائب على العبادات للميت، وأن الاستشكال في ذلك بمنافاة ذلك لاعتبار التقرب فيها ممكن الدافع، خصوصا بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج. ودعوى خروجه بالنص فاسدة لأن مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحج، وهذا لا يمكن الالتزام به. وأضعف منها دعوى أن الاستئجار على المقدمات كما لا يخفى، مع أن ظاهر ما ورد في استئجار مولانا الصادق عليه السلام للحج عن ولده إسماعيل كون الإجارة على نفس الأفعال، بل غير محتمل حمل الروايات على الاستئجار المقدمات، لأنه ما فائدة المستأجر في أن يمكن هذا النائب من أن يحج لنفسه؟ لا معنى لذلك، اللهم إلا أن يقال بأن المقصود الإحجاج. خب الإحجاج يكون للمعطي للأجرة لا للميت كما ورد في إسماعيل، فانتفاع مثل إسماعيل من الموتى عليه السلام لا يكون إلا مع تصور وصول الثواب إليه، وهذا لا يتصور إذا كان الثواب للعامل. ثم أعلم ينتقل الشيخ قدس الله نفسه إلى فرع آخر، وهو أنه كما حكمنا بأن ما تعلق به الأمر العبادي لا يتعلق به الإجارة، كذلك لا يمكن أن يتصور صدور الفعل الإجاري على وجه العبادة للأجير، فإذا استؤجرت لتصلي عن غيرك من الموتى مثلا فلا معنى أن تنوي بتلك الصلاة عن الميت الصلاة عن نفسك، بحيث تجمع في صلاة واحدة بين قصد النيابة زين الإجارية وبين القصد عن النفس، هذا لا معنى له. وكذا ومن ذلك ما إذا استؤجر الإنسان ليطوف عن غيره، فإنه لا معنى أن ينوي بهذا الطواف المستحق بالإجارة الطواف عن نفسه. وهذا ظاهرا واضح بعد ما بين الشيخ وجه تصحيح النيابة في باب العبادات، وذلك لأن النيابة كما قلنا شأنها صرف الآثار إلى المنوب عنها، والمفروض أن هذا الصرف مستحق، فيكون وقوع العمل مصروفا آثاره إلى المنوب عنه مستحقا للمستأجر، فلا يجوز لك أن تصرف الآثار عن نفسك. وإن شئت قلت إن وقعت الآثار لنفسك لم يكن هذا وفاء للإجارة، وإن وقعت الآثار للمستأجر لم يتصور أن تنصرف الآثار عنه إلى غيره. لكن هنا فرع آخر يتطرق إليه الشيخ بمناسبة الحديث عن هذا الفرع، وهو أنه لو استؤجر الإنسان ليحمل غيره في الطواف، لا ليطوف عن نفسه بل ليحمل غيره في الطواف، فهل يجوز له أن ينوي الطواف أثناء حمله لغيره؟ المسألة فيها وجوه وأقوال، منهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من قال بالعدم مطلقا، ومنهم من فصل، وبعضهم فصل بينما إذا قيد متعلق الإجارة وهو الحامل بأن لا يكون طوافا، وفي هذه الصورة لا يجوز للأجير أن ينوي الطواف لأنه اشترط في الإجارة أن لا ينوي أثناء حمله الطواف، فاستثنى بعضهم هذه الصورة وحكم بجواز نية الطواف فيما عداها مطلقا. ومنهم من فصل تفصيلا آخر، وهو أن الإجارة إن كانت مقيدة بأن ينوي بأن لا يكون الحمل في الطواف كانت نية الطواف منافية لذلك، وأما إذا لم تكن مقيدة فيجوز حينئذ أن ينوي الطواف لنفسه إلا بلحاظ استحقاق الحامل لهذه الحركة، والمفروض أن الذي يستحقه الحامل أن يتحرك به حركة أعم من أن تكون طوافا أو لا تكون طوافا، فبعضهم قال أنه يجوز للحامل أن ينوي الطواف في مثل هذه الصورة. وهناك تفصيلات أخرى ذكرها الشيخ قدس الله نفسه، كما لو استؤجر على الحامل فإن بعضهم يقول أنه يجوز أن ينوي الحامل الطواف إلا إذا كان الحمل مستأجرا، يعني إذا كان مستحقا للمستأجر بالأجرة. نقرأ هذه التفاصيل ونعلق عليها إن شاء الله بما يتناسب معها. قال: ثم أعلم أنه كما لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة، هذا تقدم بعنوان عدم صحة الإجارة على العبادة، كذلك لا يؤتى على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير منه بالإجارة، أي أنه في موارد الإجارة الصحيحة المتعلقة بالعبادة كالعبادات النيابية لا يجوز أن تأتي بالعبادة لنفسك. فلو استؤجر لإطافة صبي، على القول بأن الذي ينوي الطواف حينئذ المطيف، لو استؤجر لإطافة صبي فعليه أن ينوي العبادة بهذا للصبي أو مغمى عليه، فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه كما صرح به في المختلف. بل وكذا لو استؤجر لحمل غيره، هذا فرع ثاني، هناك استؤجر ليطوف بالصبي أو عن المغمى عليه، وقلنا بأنه يشترط إحضار المغمى عليه في الطواف نفسه، أو قلنا بأن مرجع الاستئجار إلى الاستئجار على النية أثناء الحركة، بحيث تكون نيته المستديمة مقارنة لحركة المغمى عليه الصادرة بفعله. زين، فالتنافي حينئذ يكون واضح. أما إذا استؤجر ليحمل غيره، فقط ليحمل غيره، مع أن الغير مستقل في العبادة عملا زين بالتسبيب ونية لحمل غيره في الطواف كما صرح به جماعة قيل بالمنافاة تبعا للإسكافي، لأن المستأجر يستحق الحركة المخصوصة عليه. قال بعضهم في بيان وجه التنافي أن هذه الحركة مستحقة للباذل للأجرة، وهذه الحركة إذا كانت مملوكة له فلا يمكن للأجير أن يتقرب إلى الله بها، لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة، في صورة الاستئجار على الحمل، لأن استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به، كما لو استؤجر لحمل متاع هذا غير استحقاق الإطافة به. بيان للفرق بين الفرعين، الفرع السابق وهذا الفرع، وقوله كما لو استؤجر هذا بيان لوجه استحقاق الأجرة، وجه جواز النية الطواف. يقول هذا ليس كالاستئجار على الإطافة، فيكون كالاستئجار لحمل متاع، فإنه لو استؤجر لحمل متاع وكان إيصال المتاع يتوقف على الطواف بالبيت يجوز أن ينوي الطواف بالبيت عن نفسه. وفي المسألة أقوال، قال في الشرائع ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه فجوز مطلقا. وقال في المسالك هذا إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه، حكم بالصحة في هذه الصور الثلاثة، التبرع وكون الحامل ناويا استحقاق الجعالة أو أن الإجارة على نفس الحمل يجوز حينئذ أن يطوف عن نفسه. أما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل، إذا استؤجر لتكون حركته المسمى بالحمل للمستأجر بعد لا يجوز أن ينوي. ما الفرق بين قوله كان مستأجرا للحمل في طوافه وبين قوله كان مستأجرا للحمل مطلقا؟ الفرق أن كونه مستأجرا في طوافه يستلزم وقوع الطواف منه حتى يتصف ذلك الحمل بأنه حمل في الطواف. إذن أنت لم تستأجرني لأحملك مطلقا، أنت استأجرتني لأحملك حملا مقيدا، وذلك الحمل المقيد هو الحمل في الطواف، ووقوع المقيد فرع وقوع القيد. إذن حتى يتأدى متعلق الإجارة لابد من إيقاع الطواف، وإيقاع الطواف لا يكون إلا بالنية أثناء الحمل. إذن نفس الإجارة تقتضي مني أن أنوي الطواف عن نفسي. أما إذا استؤجر للحمل مطلقا فمعنى ذلك أنه لم يرد منك إلا ذات هذه الحركة فتكون مستحقة له، ووقوع هذه الحركة بنية الطواف تصرف في ملك الغير، هذا لا يصح. قال لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره فلا يجوز صرفها إلى نفسه. وفي المسألة أقوال هذا أجودها، وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا كما هو الظاهر الشرائع وظاهر قال كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد على إشكال. قال بعضهم بجواز الاحتساب هذا ما تقدم في عبارة الشرائع، ولكن في القواعد وافق واستشكل، يعني وافق على إشكال، على إشكال هذا راجع إلى القواعد. والقول الآخر ما في الدروس من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه، إذا كانت الإجارة مقيدة بأن لا يكون الحمل أثناء الطواف فلا يجوز للحامل حينئذ أن ينوي الطواف، انتهى. والثالث ما ذكره في المسالك من التفصيل بين التبرع وبين الجعالة وبين الاستئجار في الحمل في الطواف على الحمل في الطواف وبين غير ذلك. والرابع طبعا تفصيل المسالك بالنسبة إلى الطواف لا بالنسبة إلى استحقاق الأجرة. هو كان نظرا إلى حكم الطواف أنه متى يجوز نية الطواف متى لا تجوز نية الطواف. لذلك قوله سابقا لو كان حاملا بجعالة فيجوز له نية الطواف، هذا لا يمنع من أن نقول أنه لا يستحق الأجرة، فنلاحظ في الجعالة بعض التفصيلات المذكورة في الإجارة لا بأس بذلك. مثلا نقول في الجعالة إن كان الجعل على الحمل في طوافه استحق الأجرة، إن كان الجعل على مطلق الحمل لم يستحق الأجرة لنفس ما يذكر في الإجارة. فالحكم بعدم استحقاق الجعل لا ينافي أن يكون ناويا الجعالة الحامل ناويا الجعالة والطواف، وذلك لأن الجعالة لا أثر لها بالنسبة إلى نيته. والرابع ما ذكره بعض محشي الشرائع من استثناء صورة الاستئجار على الحامل فقط، وهذا يخالف ما في المسالك بالأخصية والأعمية، وذلك لأن المسالك استثناء أكثر من صورة، هذا خص الاستثناء بهذه الصورة. والخامس الفرق بين الاستئجار للطواف به وبين الاستئجار لحمله في الطواف، فاستشكل في الأولى دون الثانية. يقول إن استؤجر للطواف به كما في الصبي والمغمى عليه فلا يجوز له أن ينوي الطواف عن نفسه، وإن استؤجر ليحمله في الطواف جاز له أن ينوي الطواف. أقول هذا تفصيل في المسألة، لكن تفصيل في المسألة بحسب ما حررت في الكتب الأخرى لا في مسألتنا هنا، وذلك لأن مسألتنا هنا في مقابل الاستئجار للطواف به أو للإطافة به كما تقدم. وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل التي استشكل والده فيها على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح أم لا. إن قلنا بالقادحية استشكلنا في جواز نية الطواف، وإن قلنا بعدم القادحية جاز ذلك. والمسألة مورد نظر، يعني هذا الحكم حكم الضميمة محل للبحث، وحكم المسألة يبتني على حكم الضميمة، وإن كان ما تقدم من المسالك لا يخلو عن وجهين. ويحتمل أن يكون قوله هو المسألة مورد نظر هذا للشيخ قدس الله نفسه بلحاظ أصل الحكم. ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه. بعد أستأجرك لأن تؤذن لنفسك هذا لا معنى له، لأن المنفعة العمل تكون لك إن وقع مع الإخلاص، وإن لم يقع مع الإخلاص لم يكن نافعا لا لك ولا لي. أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع منه نفع منه إلى الغير. إن قلت خب المفروض أن هذا الأذان استحبابه للمكلف فيكون لا منفعة للمستأجر فيه فيخرج عما تقدم أنه محل الكلام، لأن محل كلامنا عما إذا كانت الإجارة واجدة لجميع ما يعتبر فيها إلا أن متعلقها عبادة أو مستحبة مثلا. يقول نعم هذا الكلام صحيح إلا في مثل الأذان، فإن الأذان يمكن أن ينتفع به الغير، وذلك لأنه قد يكون نافعا من جهة الإعلام وقد يكون نافعا من جهة أخرى، والمقصود هنا الإعلام كالإعلام بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصلاة كما هو المعروف. وكذا أذان المكلف، هذا أذان المكلف للإعلام معطوف على استئجار على أذان المكلف لصلاة نفسه، يعني كما لا يجوز أخذ الأجر على أذان المكلف لنفسه كذا لا يجوز أخذ الأجر على أذان المكلف للإعلام بدخول الوقت. خب هذا يتوقف على القول بأن أذان الإعلام المستحب زين هو الأذان الإعلامي الذي يجتزى به وهو الذي يتعلق به الاستحباب والكفائي. أما إذا قلنا بأن الإعلام الذي يظهر من الأخبار مطلوبية الأذان له فهو مطلق ما يدل على دخول الوقت عباديا كان أو غير عبادي، فيجوز حينئذ الاستئجار للأذان حينئذ من هذا المكلف أو ذاك، وذلك لأن المطلوب في الأذان هو الإعلام، والأذان كما يتحقق بالأذان العبادي يتحقق بالأذان غير العبادي مع مراعاة الوقت طبعا. فيمكن أن نصحح الإجارة هنا، وبقول الشيخ يقول أن كون الأذان عبادة وإن كان متقوما بالإخلاص لكن المفروض أنه لا يتوقف انتفاع المستأجر بهذا الأذان على أن يقع عبادة، إذ المطلوب في الأذان الإعلام، والإعلام كما يتحقق بالأذان العبادي يتحقق بالأذان غير العبادي. فمقتضى كون الأذان عبادة عدم وقوعه في الخارج إلا مع الإخلاص، لا فساد الإجارة به أو الإجارة عليه لو كان وقوعه أداء للإجارة مانعا من وقوعه عباديا، فيكون نافعا للمستأجر ولا بأس به. اللهم إلا أن نستظهر من الروايات أن المطلوب بالأذان الإعلامي هو الأذان القربي، فلا يكون التسبيب إليه المنافي لقربيته محققا للمطلوب من الأذان. قال طبعا الروايات يظهر منها أن هذه العبادات لا يؤخذ الأجرة، لا تؤخذ الأجرة عليها، والشيخ يذكر روايتين وهناك روايات أخرى بعد الشيخ لم يذكرها. ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه، قال وكذا أذان المكلف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى، وعلى الأشهر كما في الروضة، وهو المشهور كما في المختلف، ومذهب الأصحاب إلا من شذ كما عنه وعن جامع المقاصد، وبالإجماع كما عن محكي الخلاف، بناء على أنها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله فلا يجوز أن يستحقها الغير. وفي رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له والله إني أحبك لله، فقال له لكني أبغضك لله، قال ولما؟ قال لأنك تبغي في الأذان أجرا. طبعا لو كان هذا جاهلا لم يبغضه أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه رفع ما لا يعلمه، يبدو أن هذا عالم وملتفت، ولذلك أمير المؤمنين واجهه بهذه الغلظة والشدة والخشونة لأنه منافق. لكن هذا كونه منافق لا يعني أن نفاقه لا يستند إلى مخالفته لحكم شرعي، لذلك بيّن أمير المؤمنين عليه السلام هذا النفاق ببيان سبب النفاق أو مورد النفاق. قال لما؟ قال لأنك تبغي في الأذان أجرا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. وفي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين، وفيها قوله ورأيت الأذان بالآجر والصلاة بالآجر. ويمكن أن يقال إن مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرب بها، فلا تقع عبادة يعني لا تكون مشتمل على الإخلاص فلا منفعة فيها للعامل، لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به وإن لم يتقرب به، لما قلنا من أن الإعلام كما يتصور في الأذان العبادي وتصور في غيره. نعم لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية، الإعلام بدخول الوقت هذا مستحب كفاية، هذا المستحب وصف للإعلام، لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به صح ما ذكر. يعني إن قلنا بأن الإعلام مطلوب مطلقا سواء كان بأذان عبادي أو أذان غير عبادي، أم كان تصور وقوع الإجارة عليه على الأذان، والسبب أن هذه الإجارة وقعت على فعل ذي مالية والمفروض أن المستأجر ينتفع به، وذلك لأن المستأجر يكون بالإجارة ممتثلا للأمر الإلهي بالإعلام بدخول الوقت. إذ المطلوب الإعلام بدخول الوقت مباشرة أو تسبيبا، وفي التسبيب المطلوب التسبيب بالأذان القربي أو التسبيب إلى الأذان غير القربي، لا بأس بذلك، يصح أن يقال أن فلانا تسبب بالإعلام بدخول الوقت، هذا مستحب، لذلك المستحب كفاية هذا للإعلام. قال: وأما الرواية فضعيفة، يعني الروايتان ضعيفتان، ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى والمدارك ومجمع البرهان والبحار بعد أن حكي عن علم الهدى، أو قل ومن هنا استوجه الحكم في الذكرى إلى أن قال بعد أن حكي، أي حكي الحكم بالكراهة عن علم الهدى. إذن الإشكال، عمدة الإشكال في الواقع أن الروايتين لا تمنعان من صحة الاستئجار لو قلنا بكون الإعلام المطلوب مطلق الإعلام بدخول الوقت ولو بالأذان غير القربي. أما إذا قيدنا المطلوب بالأذان القربي بعد تبطل الإجارة على القاعدة، لكن هذا التقييد خلاف ما يمكن أن يستفاد من الروايات. نعم، لو اتضحت دلالة الروايات، يعني لو كانت الروايتان متقدمتان وأمثالهما واضحتي الدلالة، أمكن أن نجعل ذلك كاشفا عن أن المطلوب هو الأذان القربي، وكل ما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر تكون الإجارة عليه باطلة، فيكون الاستئجار على الأذان باطلا حينئذ. خب، أمكن جبر سند الأولى بالشهرة، لو كانت الدلالة صحيحة أمكن أن يقال أن الشهرة مع هاتين الروايتين، مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر، الشيخ بعد أن ذكر ضعف الروايات ذكر أنه يمكن تصحيح رواية حمران، أو على الأقل تحسين رواية حمران باعتبار أن الضعف فيها من بإبراهيم بن هاشم وهو حسن، السند فيه به حسن. ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة. تقدم أصلا عن الشيخ أنه لا يمكن أن تصح صلاة الإمام إلا إذا نوى القربة عن نفسه، ولا ينوي القربة مع قصد أخذ الأجرة، وإذا لم تصح صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الإخلاص لا يجوز الاستئجار عليه، هذا ما تقدم. إذا مراد الشيخ من قولهم هنا شنو؟ هنا ما في هذه الروايات حيث يستفاد منها النهي عن أخذ الأجرة على مطلق العبادة، لكن على خصوص العبادة التي لا ينتفع بها المستأجر إلا إذا كانت نافعة لآخذ الأجرة. والمفروض أن الإمام لا يستحق الأجرة إلا إذا كانت الصلاة نافعة له، ولا ينتفع بها إذا قصد الأجرة، فتندرج الإمامة تحت هذه الروايات. لذلك قال من هنا، أي من هذه مما ذكرناه في الأذان وأمثاله مضافا إلى ما تقدم، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاء بالعقد، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك. ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة بناء على وجوبها. تحمل الشهادة وهو تصدي الإنسان ليشهد واقعة حتى يؤدي تلك الشهادة إذا طلبت منه في مقام الخصومة، هذا أمر واجب بناء على قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، المفسرة بهذا الأمر في الروايات، فإنها فسرت بالدعوة لتحمل الشهادة حتى يؤديها عند طلبها في مقام الخصومة، ولا إشكال في حرمة كتمانها إذا طلبت منه، كما أنه لا إشكال في حرمة تزويرها. إذن الحرمة، حرمة الكتمان هذه لا خلاف فيها، وإنما الكلام في وجوب التحمل. هذا ما يمكن أن يتصور فيه الخلاف، والأقوى وجوب التحمل، لكن هناك تفصيل في المسألة ووجوه. خب، بناء على وجوب تحمل الشهادة، هل يجوز أن يشترط المتحمل الأجرة؟ قال الشيخ لا يجوز. أما إذا كان تحمل الشهادة واجبا عينيا تعينيا فلما تقدم، لأنه يكون حينئذ أكلا للمال بالباطل. وكذلك إذا قلنا بأن وجوب تحمل الشهادة وجوب كفائي فإنه لا يجوز أيضا في هذه الصورة. فإن قلت الشيخ تقدم منه أن الواجب الكفائي يجوز أخذ الأجرة عليه، قال الشيخ ردا لهذا الإشكال أننا قلنا سابقا أن الواجب الكفائي يجوز الاستئجار عليه إلا أن يكون دليل وجوبه ظاهرا في كونه مستحقا للغير، وهذا هو حال أدلة وجوب التحمل، فإنها ظاهرة في أن تحمل الشهادة حق للمشهود له، فلا يجوز للشاهد أن يطالب غيره، أن يطالب المشهود له بالأجرة. زين، لذلك لا فرق بين أن نقول بوجوب التحمل وجوبا عينيا وبين أن نقول بوجوب التحمل وجوبا كفائيا. وكما أنه لا يجوز للشاهد أن يطالب المشهود له في مقام التحمل بالأجرة، كذلك لا يجوز لأحد الشهود أن يطالب غيره بتحمل الشهادة بإزاء أجرة. يعني لا يجوز لأحد الشاهدين أن يطالب الثانية بالأجرة في مقابل إسقاطه هو للتكليف عنهما. والسبب أنه يظهر من أدلة وجوب التحمل أن هذا حق للشاهد الآخر وللمشهود له، فكما أنه يجب عليك أن تتحمل الشهادة للمشهود له، كذلك يجب عليك أن تتحمل الشهادة لسائر الشاهدين، بمعنى أن تكون مسقطا. هذا بالنسبة إلى التحمل. وكذلك الأداء، بعد لا يجوز للإنسان أن يطالب الأداء الأجرة في مقابل أداء الشهادة. ولا فرق في ذلك بين توقف التحمل والأداء على قطع مسافة أو على عدم قطع مسافة. نعم، لو كان إحضار الواقعة عند الشاهد ممكنان فإنه لا يجب على الشاهد أن يقطع المسافة إلا كفاية، فيجوز له أن يطالب بالأجرة، لأنه نظير الطبيب الذي يطلب الأجرة في مقابل الجمع بينه وبين المريض. فإن قلت تقدم سابقا منك لوقت قريب أنه لا فرق بين توقف تحمل الشهادة على قطع المسافة وبين عدم توقف ذلك على قطع المسافة، فكيف حكمت الآن بجواز أخذ الأجرة؟ قلنا الفرق أن قطع المسافة في الفرض السابق كان المقصود به قطع المسافة الذي يتوقف عليه التحمل الواجب فعلا، زين، والذي لا يمكن الاستغناء عنه لأنه مقدمة واجب. خب، إذا كان مقدمة واجب كان واجبا فعلا لأنه يتبع ذا المقدم. أما فيما نحن فيه فالمفروض أنه يمكن الاستغناء عن قطع المسافة بإحضار الواقعة، بإقامة الواقعة عند الشاهد. وإذا كان الاستغناء عن قطع المسافة ممكنا، إذا لا يتعين على الشاهد أن يقطع المسافة، بل يتعين عليه الجامع بين قطع المسافة وبين الشهادة عند حضور الواقعة، فيجوز له أن يطلب على خصوص أحد الفردين ولا بأس بذلك. قال ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة بناء على وجوبه، كما هو أحد الأقوال في المسألة لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل، وكذلك أداء الشهادة لوجوبه عينا أو كفاية، وهو مع الوجوب العيني واضح، وأما مع الوجوب الكفائي فلأن المستفاد من أدلة الشهادة كون التحمل والأداء حقا للمشهود له على الشاهد. فالموجود في الخارج من الشاهد حق للمشهود له لا يقابل بعوض بعوضين للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من ماله فيرجع إلى أكل المال بالباطل هذا. ولكن بعضهم قال أن مجرد كوني هذا حقا لا ينافي أخذ الأجرة، كما ذكر بعض الفقهاء جواز أخذ القاضي الأجرة من أحد المتخاصمين لا من خصوص المدعي كما صرح بذلك بعضهم. يقول بعضهم أنه يجوز للقاضي أن يأخذ الأجرة من خصوص المدعي لأنه ينتفع المدعي بفعل القاضي، وقال بعضهم أنه حتى المنكر ينتفع، وذلك لأن حسم النزاع منفعة الطرفين. فكما حكمنا هناك بجواز أخذ الأجرة أو قل على مبنى هذا الفقيه كما يجوز أخذ الأجرة، يجوز هنا أن يطالب الشاهد المشهود له بالأجرة وإن كانت الشهادة حقا له، لأن المقصود بكونها حقا له كونها نافعة له متعلقة به، لكن هذا أعم من أن تكون حقا مجانيا. إذن ينبغي أن تلاحظ الأدلة، إن قلنا بأنها ظاهرة في الحق المجاني والوجوب مجانا منعنا من أخذ الأجرة، وإلا فلا بأس بأخذ الأجرة. ومنه يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الأجرة من المشهود له، كذلك لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية إذا استأجره ذلك البعض لفائدة إسقاطها عن نفسه. يقول كما لا يجوز أخذ الشاهد الأجرة من المشهود له، لا يجوز أخذ الشاهد الأجرة من الشاهد الثاني الذي لا يريد أن يتحمل أو لا يريد أن يؤدي ولكن يريد أن يسقط الوجوب عن نفسه. ثم لنفس الوجه وهو ظهور الأدلة في كون الشهادة حقا، ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة وعدمه. أقول المراد هنا كون قطع المسافة مقدمة وجودية للتحمل أو للأداء، ولا يكون مقدمة وجودية إلا عند الانحصار، أي أنه لا يمكن الأداء أو التحمل إلا مع قطع المسافة. نعم لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه. الشيخ يقول نستثني هذه الصورة لقيام الدليل على أنه لا يجب على المتحمل أن يبذل مالا ليتحمل الشهادة، لكن ما عدا هذه الصورة نقول بالوجوب. ولو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمله للشهادة فله أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار، وإذا جاز له ذلك جاز له أن يطالب بالأجرة، له أن يمتنع إلا أن يعطى أجرتان، فلا لا بأس بأخذ الأجرة حينئذ. بقي الكلام في شيء وهو أن كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات والمستحبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها بجواز ارتزاق مؤديها من بيت المال المعدي لمصالح المسلمين. الشيخ يريد أن يبين الفرق بين الارتزاق وبين الاستئجار، وهذا الفرق مهم بالنسبة إلى ما نحن فيه، لأن البعض قد يتوهم أن الارتزاق استئجار، غاية الأمر أن أحد طرفيه هو بيت المال، ولكن هذا توهم باطل، لأن الدليل كما دل على حرمة استئجار المكلف الخاص غيره فيما يحرم الإجارة عليه، كذلك قام الدليل على أنه لا يجوز لولي الأمر أن يستأجر المكلف فيما لا تجوز الإجارة فيه. وإن شئت قلت كما نتصور المنافاة في العبادات بين قصد الأجرة وبين العبادة، كذلك نتصور المنافاة بين أخذ الأجرة من بيت المال وبين العبادة. وكما لا تجوز الإجارة على الواجبات النظامية إلا على الوجوه المذكورة، كذلك لا نتصور الإجارة من بيت المال على الواجبات النظامية إلا على الوجوه المذكورة. إذن ما هو المقصود بالارتزاق الذي يذكر حيث إن موارد الارتزاق غير مستثنات من الحكم بحرمة أخذ الإجارة؟ يقول المقصود بالارتزاق مقدار خاص يؤخذ بإذن الحاكم الشرعي من باب حاجة المسلمين إلى منفعة هذا المؤدي للعمل الخاص مع عدم قدرته على توفير مؤونته إلا بهذا الناحو. وقد حكم بعض الفقهاء بأنه حتى لو كان مستغنيا يجوز له أن يعين له مقدار من بيت المال، لكن الإنصاف أنه ينبغي أن يكون الكلام مخصوصا بما إذا كان في التعيين مصلحة تقتضيها العناوين العامة للمسلمين، وهذا لا بأس به، فإن بعض المصالح يمكن تصور استلزامها للتعيين حتى لو كان المعين له غنيا، لا بأس بذلك، ولو كان ذلك عنوان التشجيع على فعل هذه العناوين العامة. فمثلا يجوز للوالي ولي الأمر أن يعين للمؤذن مقدارا من بيت المال إذا رأى ولي الأمر مصلحة في هذا التعيين، ولو كانت تلك المصلحة أنه لابد للناس من مؤذن وأن المؤذن لا يستطيع أن يقوم بأعماله مع التزامه بالأوقات فيحتاج حينئذ إلى من يوفر له مؤونة عيشه، لا بأس بذلك. يقول هذا فرق بينه وبين الإجارة، وكما يصح هذا التعيين بعد صدور العمل يصح قبل صدور العمل، وكما يصح بقوله عينت لك يصح بقوله من أذن للمسلمين في الأوقات الخمسة فله من البيت المال كذا وكذا، ولا يكون ذلك لا جعالة ولا إجارة. وليس المراد أخذ الأجرة أو الجعل من بيت المال بحيث يكون المأخوذ أجرة أو جعالة، لأن ما دل على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه أي العوض بما هو عوض من بيت المال أو من غيره. وإن شئت قلت كما أن الصلاة الواجبة لا تتعلق بها الإجارة من زيد كذلك لا تتعلق بها الإجارة من ولي الأمر، والأذان مثلا كما لا تتعلق به الإجارة من زيد كذلك لا تتعلق به الإجارة لولي الأمر، فلا يصح أن تقول أنا موظف عند ولي الأمر، هذا باطل، لست موظفا عند ولي الأمر. بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقا للغير يجب أداؤه إليه عينا أو كفاية فيكون أكل المال بإزائه أكلا له بالباطل، كان إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة، أولى بالحرمة من جهة أن الحرمة حينئذ على الآخذ والمعطي، لأنه تضيع له، وإعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحقه المسلمين على العامل. بل المراد أنه إذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية أو عينا مما يرجع إلى مصالح المؤمنين وحقوقهم كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها، ورأى ولي المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له في اليوم أو الشهر أو السنة من جهة قيامه بذلك الأمر لكونه فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته، فيعين له ما يرفع حاجته وإن كان أزيد من أجرة المثل أو أقل منها أو أكثر، لا بأس بذلك. ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام بذلك العمل أو قبله، حتى أنه لو قيل له اقضي في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال جاز ولم يكن جعالة ولم يكن أيضا إجارة، حيث يقال أن هذه صيغة عقد مثلا بناء على جواز تقديم القبول على الإيجاب، وبناء على جواز تحقق الاكتفاء في مقام انعقاد الإجارة بالمعاطاة مثلا، فيكون هذا قبولا من ولي الأمر وذاك العمل إجابا من القاضي مثلا، يقول نقول لا، هذا لا جعالة ولا إجارة. وكيف كان فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة. كيف كان يعني بعد أن حكمنا بجواز التعيين الشيخ نظر إلى حكم جواز التعيين وأنه متى يجوز التعيين. عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة على عن اكتساب المؤونة. طبعا هنا الشيخ يقيد الارتزاق بالحاجة، والأصح أنه لا، المسألة مو مربوطة بالحاجة، بل لو وجد ولي الأمر مصلحة ما جاز له التعيين. خب ليس الكلام عن المصلحة الثانوية، بل الكلام عن المصلحة المربوطة بعنوان الأذان مثلا. إذا وجد ولي الأمر أن إقامة الأذان من مصالح المؤمنين، ثم وجد أنه لن يقدم أحد على الأذان إلا مع التعيين، فيجوز له أن يرغب المؤمنين بذلك، لا البأس بذلك حينئذ. إلا إذا قلنا بأن الأذان الذي يحتاج إليه المؤمنون هو الأذان القربي، فلا يصح حينئذ الترغيب، بل يصح من باب إعانة المؤذن، فيكون صدور المؤذن لا بداعي أخذ الأجرة. طبعا الثمرة تظهر فيما لو دينا على بيت المال، وإن قلنا بأنه ليس بجعالة فلا يستحق. نعم يستحق، يجوز لولي الأمر أن يكافئه لمصلحتين، فالارتزاق مع الاستغناء ولو إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة. فالارتزاق مع الاستغناء أي أنه لا يجوز له أن يرتزق إذا كان مستغنيا، حتى لو كان ذلك الاستغناء بعمل، لكن يمكن الجمع بين ذلك العمل وبين القيام لمصلحة المؤمنين، ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة. هذا الارتزاق ليس بجائز، غير جائز. ويظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك، بل صرح غير واحد بالجواز مع وجدان الكفاية. ولعل هذا هو الأقوال. اللهم صل وسلم على محمد. Thank you.